بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 36 من اول الايه 16. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم، ان بيت اسرائيل لما سكنوا ارضهم نجسوها بطريقهم وبافعالهم. كانت طريقهم أمامي كنجاسة الطامث، فسكبت غضبي عليهم لأجل الدم الذي سفكوه على الأرض، وبأصنامهم نجسوها، فبددتهم في الأمم فتزروا في الأراضي كطريقهم وكأفعالهم دنتهم. فلما جاءوا إلى الأمم حيث جاءوا نجسوا اسم القدوس، إذ قالوا لهم: هؤلاء شعب الرب وقد خرجوا من أرضه. فتحننت على اسم القدوس الذي نجسه بيت إسرائيل في الأمم حيث جاءوا. لذلك فكل بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب: ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل، بل لأجل اسم القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم. فأقدس اسم العظيم المنجس في الأمم الذي نجستموه في وسطهم، فتعلم الأمم أني أنا الرب، يقول السيد الرب، حين أتقدس فيكم قدام أعينهم وآخذكم من بين الأمم وأجمعكم من جميع الأراضي وآتي بكم إلى أرضكم وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا كنا آخر مرة بدينا في الإصحاح 36، وقلنا الإصحاح 36 هو ضمن القسم اللي واخد من الإصحاح 33 لغاية 39 في سفر حزقيال، وقلنا القسم ده كله بيدور حوالين تعزيات لإسرائيل اللي موجودين في السبي. تحديدا الإصحاح 36 كان تعزية للمسبيين بخصوص أرض إسرائيل، وده اللي احنا اتكلمنا فيه آخر مرة من الآية 1 لغاية 15. بيعز الشعب من جهة الأرض في إيه؟ لأنه هيرجعوا للأرض دي. وإيه التعزية؟ التعزية طبعا أنه شعب مسبي يرجع يسكن في أرضه ويبقى عايش في حرية، مش في عبودية السبي. ده في حد ذاته تعزية. أيضا فيها كانت تعزية أخرى، أنه رفع تعيير الأمم عن إسرائيل. إسرائيل لما سبي لبابل فشعب مزبي ملهوش أرض، فكان ده موضع تعيير الأمة، يعني ناس بلا هوية بلا وطن. فده خلى أنه في إسرائيل وسط الأمم في نوع من الاستهانة بيهم. فالتعزية اللي بيعزيهم من جهة الأرض دي أن أنتوا هترجعوا تسكنوا في أرضكم. ده كان حديث المرة اللي فاتت. الحديث بتاع النهاردة الجزء الأولاني فيه بيدور حوالين نفس الأمر وهو الأرض، بس المرة دي بقى بينظر للأرض فيما يخص يهوى. المرة اللي فاتت نظر للأرض فيما يخص إسرائيل: أنتوا عيرتوا لأنكم أخذتوا من أرضكم هترجعوا فهيرفع عنكم التعيير. لا، ده كون أن أنتوا تركتوا الأرض ده جاب تعيير ليهوى. ايه التعيير اللي جه ليهوى؟ انه ده شعب يهوى. يعني هنا لما كنا احنا بنقرا يقول الامم بيقولوا ده شعب الرب، يعني بيقولوا ده شعب يهوى، زي ما بيقولوا ده شعب مرودخ مثلا. فده الشعب اللي بيعبد مرادخ. فالخير اللي عنده منسوب لمرادخ، والمصايب اللي عنده منسوبة لمرادخ. الإله بتاعكم مش عارف يحميكم. طب إسرائيل شعب يهوى، فكون انه انتوا سبيتم من ارضكم، فده جاب التعيير لاسم الاله بتاعكم، مش قادر يحميكم ومش قادر يحمي ارضه. لان زي ما قلنا كان في اعتقاد في المدن القديمة ان كل ارض ليها اله. واستشهدت لكم يمكن في مرة سابقة لو حد يذكر بأشور لما سكنت في السامرة، طلعت عليهم السباع تاكلهم، فترجمت ملك أشوري إله الأرض في حاجة مزعلة، عشان كده لما سكننا في أرضه خلى الديابة تاكلنا حيوانات المفترس. طب نعمل إيه؟ دوروا على حد بيعبد الإله بتاع الأرض ديت عشان نشوف إيه اللي يرضيه. فده كان فكر إن كل أرض ليها الإله بتاعها، وكل شعب له الإله بتاعه، والإله القوي يحمي شعبه ويحمي أرضه. لو شعب تاني غلب الشعب دوت، يبقى إله الشعب التاني أقوى من إلهكم، فبالتالي بقى في تعيير على اسم يهوه، لا قادر يحمي شعبه ولا قادر يحمي أرضه. ومن هنا أحب بيبان بقى الترابط الوثيق ما بين الإله وما بين شعبه. مجد شعبه مجد الإله، خزي شعبه خزي للإله. فدي النقطة الأولى اللي بيتكلم عنها، إنه الرجوع للأرض فيما يخص يهوه، مش فيما يخصكم انتوا بقى يا إسرائيل، إنه في تعيير جاي على اسم يهوه. طيب فيما الأمم بيفسروا التعيير ده بإيه؟ انتوا رحتوا بابل وبابل غلبتكم، يبقى إله بابل أقوى من إلهكم. بالمرودخ ده أقوى من يهوه، دي نظرة الأمم أو ده تفسير الأمم. طيب السبب الحقيقي، هل مرودخ أقوى من يهوه؟ هل لما الفلسطينيين أيام عالي الكاهن أخذوا التابوت اللي كان بيرمز لإله العبرانيين، يبقى معناها أنه داجون أقوى من يهوه؟ هو دي ترجمة الأمم، فدي رؤيتهم هم. طب أمال رؤية ربنا إيه؟ طب رب أنت ليه سمحت بكده؟ قال أنا سمحت بكده لأن الشعب بتاعي غلط، فأنا أدبته بأنه وديته السبي. فرؤية ربنا للأمر غير رؤية الناس، يعني ممكن الناس يبقى ليها حكم معين، لكن ربنا له رؤية للموضوع مختلفة تماما عن رؤية الناس. ويورينا أحبة يعني ما أبعد أحكامه، كما علت السماء على الأرض هكذا علت وسمت أفكاري عن أفكار بني البشر. ياما أمور في الحياة ممكن إحنا نفسرها تفسير معين، أو العالم كله يفسرها تفسير معين، لكن فكر ربنا يكون مخالف للفكر ده تماما. ذات الفكر النهاردة لما مثلا تحصل ضيقة، ولا يحصل مثلا اضطهاد، أو مثلا بيت من بيوت ربنا مثلا يخرب لسبب أو لآخر، يقول لك أهو إلههم مش عارف يحميهم. لك هو الإله الحقيقي يسيبنا؟ ودي نظرة الملحد، أو في ربنا طب فين ربنا؟ ما هو يعمل، فكره غير فكرنا. طب نعرف فكره منين؟ هي ده كلمة الله اللي بتعلن لينا فكر ربنا. طيب يبقى فيما هم بيفسروا دوت ان قوة اله بابل اقوى من يهوه، اذا ربنا بيكشف لينا من خلال كلماته لا، دي انت خطيتكم هي اللي تسببت في هذا، ده انا بأدبكم. ده بالنسبة لشعبه. وبالنسبة للامم، مرات كتير ربنا يكلم الأمم بذات المنهج، مش لأنه ده فكر ربنا، لكن لأنه عايز يعلن نفسه للأمم. وده هيعلنه الوحي في الجزء الأول في الآيات اللي أنا قريتها. تعال نشوف حسكيال بيقول إيه في الأمر ده، أو كلمة الله على لسان حسكيال بتقول إيه. يقول في الآية 16 وكان إلي كلام الرب قائلا. محور الحديث اللي هنسمعه في الآيات دي ربنا بيلخص تاريخ إسرائيل من أول ما دخلوا أرض كنعان لغاية ما راحوا السبي. كان ده محور الحديث اللي جاي. كان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم إن بيت إسرائيل لما سكنوا أرضهم، سكنوا أرضهم أيام يشوع. طب هو النهاردة في السبي، تعال أقول لك ملخص التاريخ دوت من ساعة ما سكنوا لغاية مدتهم السبي. نجسوا بطريقهم وأفعالهم، كانت طريقهم أمامي كنجاسة الطمس. نجسوا الأرض. ولو تلاحظوا هنا حزقيال الكاهن لو تفتكروا في بداية السفر، فلذلك النظرة الكهنوتية للأمور هي من منظور عمله ككاهن. ودي تورينا برضو حبيبي نقطة حلوة في الوحي، إن الوحي ما بيلغيش الشخصية. يعني هو عشان كاهن ومتربي على حفظ الشريعة والناموس، فالرؤية دي لم تفارق حزقيال، ظلت شخصيته كده يقيم الأمور وينظر إليها من منظور كاهن. فمن منظور الكاهن بص للخطيئة إن هي نجاسة. في المنظور اليوناني الخطيئة التعدي، عدم إصابة الهدف. لكن لأنه حزقيال ككاهن قال لك الخطيئة إيه؟ نجاسة. هم عملوا خطيئة يعني إيه؟ نجسوا الأرض. يمكن نفس الأمر ده مثلا شفناه عند القديس لوقا الطبيب. لوقا علشان طبيب فمهنته يعني رسم شخصيته من جهة ألفاظ استخدمها، زي مثلا دخول جمل من ثقب إبرة. الإنجليين الأولاجين إذا إيه باجن عام استثنين لوقا متى مرس إبرة إبرة الخياط. لكن لوقا عشان طبيب فالتعبير اللي على لسانه إبرة الجراح. المهنة بتاعته طاغية عليه. ودي ورينا ان الوحي ما بيلغيش شخصية الكاتب. نجسوها بطريقهم وافعالهم، كانت طريقهم امامي كنجاسة الطامس. احنا عارفين بقى من الشريعة نجاسة الطامس انه المرأة في فترة التعب الشهري بيكون في نزيف من جسمها فبتعتبر نجسة. نجسة يعني ايه؟ يعني محرومة من العبادة، محرومة من دخول الهيكل، محرومة من تقديم ذبائح، محرومة من أنه حد يتعامل معاه. نكس يا ابن آدم إن بيت إسرائيل لما سكنوا أرضهم نجسوها. وده تكشف لينا أحب درس مهم خالص، إن الأرض أولا دي هبة ربنا لإسرائيل. ربنا أعطى لإسرائيل أرض كنعان هبة من الله، روحوا اسكنوا في الأرض ديت. طب بسبب الخطية نجسوا العطية بتاعت ربنا، ومش بس نجسوها لكن انحرموا منها. يبقى دي بتكشف لينا جانب مهم جدا في الخطية. ايه هي؟ ان الخطية تنجس عطايا الله لينا وهباته، وممكن تفقدها لنا. يعني نفقد العطايا والهبات دي بسبب الخطية. شوف الأمر ده على المستوى المادي العطايا المادية، وعلى المستوى الروحي المواهب الروحية، وعلى مستوى العطايا الطبيعية. يعني مثلا العطايا المادية ربنا مدي واحد غنى، مدي واحد مركز، عطايا مادية. الخطية تنجس العطية دي. لما يسلك في الخطية يبتدي يستخدم عطايا الله في سكك وحش، وممكن الخطية تتسبب في أن يفقد هذه العطايا، مش بس في العطايا المادية لكن في المواهب، سواء كانت المواهب الطبيعية أو المواهب الروحية. يعني ربنا يدي الواحد مثلا موهبة رسم، أو واحد تاني ربنا يدي له موهبة صوت مثلا، أو موهبة تخيل وابتكار، مواهب طبيعية. ممكن لو الخطية تملكت من هذا الإنسان المواهب دي تستخدم استخدام خاطئ، وتكون سبب في فساد الموهبة، استخدم الموهبة دي في حاجات مش حلوة، وممكن أيضا يفقد الموهبة بسبب السلوك الوحش دوت. حتى العطايا اللي في تكويننا زي العقل مثلا وزي الضمير، عطايا من الله، تدخل وخطيئة تلاقيه ذكي جدا، طب بدل ما يستخدم الذكاء ده فيما هو الصالح يستخدمه في الشر. الضمير بدل ما يبقى ميزان علشان يوجه سلوك الإنسان يتحول لأداة تبكيت وتوبيخ وسبب تعب شديد للإنسان لأنه سلك في الخطية. بص، وحشت الخطية منشئة لي بالصالح موت. طبعا بولس كان بيقول عن ناموس، لكن عموما يا ابن آدم إن بيت إسرائيل لما سكنوا أرضهم نجسوها. فيبقى إذن أول خطية عملها إسرائيل بالوحي قلنا بيستعرض تاريخه من ساعة ما سكنوا في الأرض لغاية ما راحوا للسبي. نمرة واحد، عبادة الأصنام. لا، ده في خطية تانية. الآية 18، فسكبت غضبي عليهم لأجل الدم الذي سفكوه على الأرض. يبقى تاني خطية للشعب سفك الدم، وهنا سفك الدم في اتجاهين، ممكن سفك الدم القتل، قتل بريء بتولع عن الأرض فنجسوها زي قايين مثلا لما قام على أخوه قتله، ربنا قال له ملعون الأرض بسببك. فالخطية تسببت في الدم، سفك الدم تسبب في لعنة، فممكن يكون ده اللي مقصود، الدم اللي سفكوه على الأرض إنه قتلوا ناس أبرياء. وممكن يكون الدم مرتبط بالأصنام، لأنه راح قايل في الآية اللي بعديها وبأصنامهم نجسوها. بأصنامهم نجسوها ممكن تحمل معنيين، ممكن تعمل إن هو بيشرح اللي قاله في الآية 17 إن هم نجسوا الأرض. طب ماشي، نجسوا يعني خطية، طب إيه الخطية اللي نجست الأرض؟ بأصنامهم، عبادة الأصنام، ده ممكن. وممكن أربط سفك الدم بالأصنام إن هم كانوا بيقدموا أطفالهم ذبائح للآلهة الوثنية. يبقى مجمل الآية 17 و18 إنه ملخص تاريخهم الآيتين دول، عبادة أصنام وسفك دم لأجل الدم الذي سفكوه على الأرض. فسكبت غضب عليهم لأجل الدم الذي سفكوه على الأرض وبأصنامهم نجسوه. لو تلاحظوا الخطيتين دول، عبادة الأصنام وسفك الدم، خطيتين ضد لوحي العهد. احنا دخلنا في عهد مع ربنا، ايه بنود العهد؟ الوصايا العشر. طب الوصايا العشر عبارة ايه؟ عبارة عن لوحين. اللوح الاول وصايا تخص ربنا، اللوح الثاني وصايا تخص الناس. فيما يخص الله كسروها، انه ايه؟ عبدوا اصنام. فيما يخص الناس كسروه في ايه؟ في الدم. يبقى اذا كسروا اساس العهد. طب العهد كان مرتبط بالايه؟ كان مرتبط بالارض. فلذلك لما انتوا كسرتوا العهد، ربنا بقى بيكشف، الامم شايفاها انه يهوى ضعيف. لا يا حزقياه، حكايه مش حكايه ان انا ضعيف، عرف هم السبب. احنا السكنه في الارض كانت مرتبطه بعهد. فين العهد دوت؟ خروج 19. العهد مشروط بإيه؟ بالطاعة على الله. نفس الكلام ده على فكرة أعلن في مزمور 106 وتحديدا لآية 35-41. مزمور 106 يسمى مزمور السبي. بص يقول إيه المرتل، بل اختلطوا بالأمم. إحنا أساسنا ان انا اديتكم الارض دي عشان اعزلكم عن بيت الامم، لا انتوا اختلطتوا بالامم. طب لما اختلطنا بالامم ايه المشكله؟ تعلموا اعمالهم. لسه كان الانسان في العهد القديم ما يقدرش يشوف الخطيه ويفرز نفسه، ما يقدرش، لسه ما خدش الطبيعه الجديده، فلذلك ربنا عزلهم. لا، للاسف هم كسروا. ادي فكر ربنا من اختيار اسرائيل، بل اختلطوا بالامم وتعلموا اعمالهم. ايه اتعلموا عملهم؟ عملوا ايه يعني؟ عبدوا اصنامهم فصارت لهم شركا. هو ده الفخ اللي وقعهم، ربط الأصنام. نمرة 2 ذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان، سفك الدم. سفك الدم تحتمل معنى آخر، سفك دم ذكي ودم الولاد. وأهركوا دما ذكيا دم بنيهم وبناتهم الذي ذبحوه لأصنام كنعان. يعني تحديدا هنا بقى بيقصد إيه؟ سفك الدم تحديدا، الدم اللي قدم للأصنام، بيقدموا أولادهم ذبيحة مثلا للإله مولك مثلا. طب كانت النتيجة عبادة الأصنام وتقديم أولادهم ذبيحة، تدنست الأرض بالدماء. دي رؤية الشريعة، تدنست الأرض بالدماء. طب كانت النتيجة إيه؟ حمى غضب ربنا وأسلمهم ليد الأمم. يبقى ربنا بيكشف بقى، الناس شايفة إنه ده ضعف يهوى، لا ربنا بقى كشف فكره، لا الموضوع مش ضعف يهوى ولا حاجة، الموضوع ما فيه عهد ما بيني وما بينكم، أنتوا دنستوا الأرض، فكانت النتيجة إن أنا بعتكم للسبي. فيكمل في الآية 19 تبددتهم في الأمم فتزروا في الأراضي. عرفتوا بقى هم ليه راحوا الأمم؟ بسبب إيه؟ خطيتين الأصنام والدم. فأنا اللي بددتهم، مش أليه الباب الأقوى من يحوى. ما هو لسه الشعب مش فاهم، ما هو الشعب متأثر بالفكر اللي حواليه، أدهم هم كده يبقى لهم هو القوي. لا، ده بسبب خطيتنا إحنا. بس هنا أنا عايز أقف عند الآية دي في الحقيقة، يقول فبددتهم في الأمم فتزروا في الأراضي. يبقى ده يؤكد، هو بيكلم الناس اللي موجودة في السبي، يبقى ده يؤكد أن إسرائيل في سبي بابل مش بس تشتتوا في بابل، لا فبددتهم في الأمم فتزروا في الأراضي. أنا ليه بقول الحتة دي مهمة؟ لأن في الحقيقة أخواتنا البروتستانت في تمسكهم بالملك الألفي الأرضي يقولوا أن الكلام اللي احنا بنحكي فيه دوت ده اللي حيتم الإسرائيل في آخر الأيام، ده ما يخصش الرجوع من بابل. وتحديدا لما هنيجي في الإصحاح 37 الجيش ده اللي حيقوم جيش عظيم جدا دوت، قال لك لا لا لا، ده مش بيكلم على بابل، ده بيكلم على إسرائيل في آخر الأيام. طب إسرائيل في آخر الأيام بيقول لك هرجع، هنا بقى النبي وبقيتها بتقول لي هيرجعوا الأرض، قال لك ما هو ده الملك الألفي. يستندوا كده في إيه؟ كلمة الأراضي والأم، يقول لك إنه في سبي بابل راحوا بابل بس ورجعوا من بابل بس. الأصوات العشرة ما نعرفش عنهم حاجة، تلاشوا وسط الأمة. طب لما بيجي بيتكلم على الرجوع يقول لك ما هو ده في الملك الألفي، مش في الرجوع على بناء على أمر كورش. لا، في الحقيقة هنا حسكال بيكلم مين؟ بيعزي مين؟ بيعزي اليهود اللي صلبوا المسيح النهاردة لما انتكوا في آخر الأيام هترجعوا وتأمنوا وتملكوا؟ حسكال بيكلم الناس اللي عايشة اللي موجودة في بابل دلوقتي هترجعوا. طب ليه بيقول هترجعوا من الأمم ومن الأراضي؟ لأنه فعلا إسرائيل نبوخذ نصر خد الشعب البابل، لكن هم تشتتوا ما بين السبي الأول والسبي الثالث، كتير ترك أورشليم وراح يتشتتوا وسط الأمم، وكتير من اللي في بابل تركوا بابل وراح يتشتتوا وسط الأمم، وما كانش فرض عليهم حظر سفر يعني. فيبقى هم ما راحوش بابل بس، لا تتشتتوا في الأرض. وهنا لما بيتكلم على الرجوع من الأراضي ومن الأمم بيتكلم على رجوع بأمر كورش. دي نقطة مهمة جدا، لأنه دي من ضمن الأسس اللي بياخدوها أخواتنا البروتستانت في تفسير الملك الألفي بشكل حرفي، إنه بقولك بيقولوا إن الكلام دوت ما يخصش الرجوع على أمر كورش، لكن الكلام ده بالضبط رجوع إسرائيل في آخر الأيام ومنهم بالمسيح ويملكوا 1000 سنة والمسيح ينزل يملك عليهم. لا، هنا بيكلم اليهود المسبيين أيام حسقيال، فبيقول لهم إنه في يهود في الأمم وفي يهود في الأراضي. طيب نكمل، فبددتهم في الأمم فتزروا في الأراضي كطريقهم وكأفعالهم دنتهم. يعني دينونة ربنا مش بيظلم، ده أنا عملتك بحسب أعمالك. تقول لي إيه علاقة الأعمال؟ قلت لك ده أساس العهد، أنتوا هتسكنوا في الأرض دي مقابل أنكم تتمسكوا ببنود العهد. أنتوا كسرتوا زي ما قلنا أصنام لوح الأول، الدم قسمته ومصار اللوح الثاني، خلاص العهد اتبدد. وإحنا يوم عملنا العهد قلت لكم لما هنشوف دلوقتي، لو تركتوني وعبدتوا الأصنام حشتتكم الأرض. يبقى الدينونة ديت كطريقهم وكأفعالهم دنتهم. بس الحتة اللذيذة بقى، حسكيل هنا بيتكلم بصيغة الماضي، بددتهم تزروا دنتهم، يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول كان الدينونة قد سقطت، خلاص ده حصل. ليه؟ لأنه زي ما بقولك هو بيدي وعد لإسرائيل إنه إحنا هنرجع من السبي، خلاص برجعنا من السبي الدينونة انتهت. طيب عايز أخد برضو درس روحي هنا قبل ما أترك الآية ديت. فبددتهم في الأمم فتزروا في الأراضي، كأني يعني ربنا بيعمل عملية غربلة لإسرائيل. عارفين ربنا يسوع لما بيقول لبطرس لوقا يا سمعان سمعان سمعان، هوذا الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحمض. بددتهم تزروا، عارف لما يمسك المنخل كده ويرفع الرز مثلا أو الحنطة وينفخ، فإيه شوية الريش القش دول يطيروا وبعد كده حبة الحنطة تنزل في المنخل، فدي عملية تزرية تنقية. فأنا وديتكم هناك عشان تتنقوا. فبددتهم في الأمم فتزروا في الأراضي، طلع الزوان منه تأديب. طيب ده الجزء الأول في حديث النهاردة من الآية 17 لغاية 19، تدنيس أرض يهوى بالأصنام وبالدم. طيب الآيتين اللي بعد كده 20 و 21، تدنيس اسم يهوى، عشان نبقى ربطينا حبايب الحديث. قلنا هو بيعزيهم من جهة العودة للأرض، العودة للأرض في نظر الشعب رفع التعيير عنه، تعيير الأمة. طيب ال- 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 الذهاب للسبي ده جاب تعيير لاسم يهوى بادعاء ان يهوى ضعيف، فهو كشف هنا هو لا هو مش ضعيف، ده هم اللي دنسوا الأرض بتاعتي فأنا اللي بددته. ده مش بس دنسوا أرضي، شوفوا الخطية ازاي تعود على الله، يعني أهين اسم ربنا. لا ده كمان الآية 20-21 تدنيس اسم يهوى. بص يقول ايه في الآية 20، فلما جاءوا إلى الأمم حيث جاءوا، حيث جاءوا يعني ايه؟ بص برضو التعبير يعني أينما ذهبوا، يبقى ده أكيد إن هم ما ذهبوش لمكان واحد يا حبايبي، فعلا اتشتتوا وسط الأمم. فلما جاءوا إلى الأمم حيث جاءوا، حيثما ذهبوا، حيثما تبددوا، حيثما انتشروا، حيثما تشتتوا مطرح مراح، يبقى إيه؟ لا ده مش مكان واحد. فلما جاءوا إلى الأمم حيث جاءوا نجسوا اسم القدوس. ده مش بس دنسوا أرضي بالأصنام وبالدم، ده نجسوا اسمي. نجسوا اسمه إزاي؟ إذ قالوا لهم، لما تشتتوا بقى في وسط الأراضي، هؤلاء شعب الرب. شعب الرب يعني هؤلاء شعب يهوى، وقد خرجوا من أرضه. ما هو الشعب ده منسوب ليهوى. طيب ايه اللي حصل؟ خرجوا من الارض، يبقى لا يهوى بيحميهم ولا يهوى بيحمي ارضه. نجسوا اسم القدوس اذ قالوا لهم هؤلاء شعب يهوى. طب ايه؟ خرجوا من أرضه. يبقى يهوى بتاعهم لا حماهم ولا حما الأرض. فتنجس اسم ربنا مقارنة بمرودخ مثلا. بص مرودخ شعب بابل غلب و نجسوا اسمي القدوس. ولكم حبيبي نفس الفكرة دي هي الفكرة السائدة في العالم الوثني القديم. ومن لم يستنير بنور إنجيل النعمة في الجديد بتظل هي دي رؤيته. من لم يستنير بنور العهد الجديد يقول لك فين ربنا؟ ما هو فيه لو في إله في الأرض ليه في مظالم بتحصل؟ ونسبوا اللي بيحصل لضعف الإله أو في روح الإلحاد لعدم وجوده، في حين إنه السبب إيه؟ الخطية. بص يا حبيبي ما 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 هو نفس الفكر النهاردة. وللأسف ساعات بنلاقي الفكر ده وسط المؤمنين بيعملوا ويسووا فين ربنا؟ وربنا سكت ليه؟ مش ده بيته؟ مش دي كنيسته؟ مش احنا ولاده؟ ايه يهوى ضعيف ليه؟ لان بقينا بنقيس بنفس فكر العالم. لا يا عزيز، ده كان الفكر في العالم القديم، وكان ربنا بيتعامل بالفكر دوت معاهم عشان ده اللي بيفهموه. لكن لما جه السيد المسيح ونور بصيرتنا، لا الموضوع مش كده خالص. بص في سفر ملوك الثاني لصح 18 تحديدا الآية 30 لغاية 35، لما ربشاكي رئيس جيش سنحريب راح أيام حزقية ملك يهوذا وحاصر مدينة أورشليم، بص يقول لهم إيه؟ بص عشان أكد لك إن ده فكر العالم القديم. الآية 30 يقول إيه؟ لا يجعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا إنقاذا ينقذنا الرب. هو تصدقوا كلام من ربنا، الرب هنا اللي هو يهوى، بن يهوى ينقذكم، ومش بس هينقذكم ينقذ الأرض كمان، ولا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور. ما تصدقوش إن يهوى هيقدر ينجيكم وينجي أرضه. بص بقى المنطق في كل ده كلام ربشاقي. لا 33، هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد من آلهة الأمم يعني أرضه من يد ملك أشور؟ هو الأراضي اللي احنا احتلناها ديت مش ليها آلهة قدروا ينجوا الشعوب بتاعتهم والأراضي؟ أين آلهة حماة المدينة اللي خدوها وأرفاد؟ يبقى آلهة الأراضي ديت ضعيف. فالإله بتاع أرض إسرائيل ضعيف برضه، هنغلبه. بص الآية 35، من من كل آلهة الأراضي، بص تأكيد الفكر، أنقذ أرضه من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي. فده الفكر اللي سائد في الوقت ده. فلما جاءوا إلى الأمم حيث جاءوا نجسوا اسم القدوس. إزاي؟ إذ قالوا لهم هؤلاء شعب الرب وقد خرجوا من أرضه. يبقى يهوى بتاعهم ضعيف. عشان كده بقى كده حبيبي، نجحنا نجاح للرب وفشلنا منسوب لربنا. لا ده أنا عايز أقول لك حاجة تاني كمان، ده بنفس المنطق دوت موسى تحاج مع الله في سفر العدد. سفر العدد صح 14 لآية 16، لما طلعوا من مصر وقالوا نروح نتجسس الأرض وأشاعوا مذمة الأرض، ربنا زعل. فبيقول له موسى في الآية 11 إيه؟ سفر العدد صح 14 لآية 11، وقال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب؟ مش مصدقين كلامي، أضربهم بالوبا هموته. بص رد موسى بقى، قال له يتكلم الشعوب. عارف لو انت عملت كده ربي الشعوب هيقولوا ايه؟ مش هيقولوا انه زي ما انت بتفكر انه ده بيهينك، لا ده هم فكرهم حاجة تاني. ايه الحاجة التانية؟ لان الرب لم يقدر ان يدخل هذا الشعب الى الارض التي حلف لهم فقتلهم في القبر. انت طلعتهم بس انت ما قدرتش على آلهة كنعان فما قدرتش يدخلهم. الموضوع مش هيبقى منسوب لينا، مش هنسيب ينسب ليك انت. ليه؟ لان ده الفكر اللي الناس بتتعامل بيه في الفترة دي. لذلك يا حبايب، لذلك لما يجي حد يقول لك ازاي ربنا امر بالقتل و و و و وفي دخول كنعان، اولا ربنا لم يامر بهذا الا في دخول ارض كنعان فقط. اي حروب بعد كده ما كانتش بامر ربنا، كانت حروب بيموت فيها ناس ومن هنا وناس من هنا، لكن تحديدا امتلاك ارض كنعان ده ربنا قال لهم تدخلوا تبيدوا الشعوب ديت. يجي البعض ياخد دي النهارده ويقول لك طيب ما هو الكتاب المقدس بيقول، طبعا كان حد تاني بيقول قتل وذبح، ما الحل من بعض. لا يا عزيزي، افهم افهم، كنت تريد ان تفهم ايه؟ ربنا بيتعامل مع الشعب بالمنطق اللي سائد في هذا الوقت. اولا ربنا له خط، عايز الشعب يفرزوا عن بيت شعب عشان ما يتعلمش من عبادة الاصنام، عشان من هذا الشعب يجي الخلاص ويبقى الكل العالم. ادي خطة ربنا. طب احنا عايزين نسكنهم في ارض عشان يعلن ذاته، انا هسكنكم في ارض كنعان. طيب السائد انه اله كنعان لو اقوى من يهوه مش هيقدر يغلبوه، قال لهم لا ادخلوا بدوه وانا هخليكم تغلبوه عشان اعلن ان انا الاله الحقيقي، مش آلهة. وكانت أشر عبادات أصنام في الوقت دوت مارسها سكان كنعان اللي كانوا بيقدموا أولادهم للنار. لذلك قال في سفر التثنية لفظتهم الأرض. يعني يمكن المصريين كانوا يعبدوا أصنام بس ما كانوا بيقدموا أولادهم زبايا، بس استثناء يعني ما يقال، بيحاول بعض النهاردة ينكره، لكن ما عرفش طبعا، مش هدخل في, 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 في إثباتات تاريخية أنا مش كفء ليها. مثلا عروس النيل، إنما إنه يجيبوا أطفال ويحرقوهم بالنار إرضاء للآلهة الوثنية، لا ما شفناش حصل ديت إلا في شعب كنعان. ف ربنا بيعلن ان هو اقوى من آلهة كنعان، فلذلك قال لهم ادخلوا الارض وبيدوه. نجسوا اسمي القدوس، يبقى المعنى الاول انه لما راحوا السبي الناس فهمتها انه ده ضعف فيها. في معنى آخر لنجسوا اسمي لما تشتتوا، ممكن ناخدها بمعنى آخر. نجسوا اسمي القدوس إنه بسبب قلنا عبادة الأصنام ربنا شتتهم وسط الأمم، فما راحوا وسط الأمم كتأديب ليهم عشان يتأدبوا ربنا يردهم. هم لما راحوا وسط الأمم عبدوا أصنام الأمم فنجسوا اسمي القدوس. يبقى هنا بقى نجسوه ان مش بس من جهة عبادة الأصنام في أرض كنعان، لا ده وسط الأمم اللي تشتتوا ليها راحوا عبدوا الأصنام هناك. تقول لي إسرائيل عبدت الأصنام لما تشتتت وسط الأمم؟ أظن شوفنا سفر إرميا اللي نزلوا مصر كانوا بيعبدوا أصنام، بكلم بعد السابي ده هم قبل خروج موسى عبدوا أصنام مصر، بس خلينا دلوقتي احنا بنتكلم بعد السابي انه يعني لما راحوا للسبي. ففي ناس نزلوا مصر ايام ارميا عبدوا الاصنام في مصر، ولما راح ارميا يحاجهم من جهه هذا الامر قالوا ده احنا خير اللي احنا فيه من الاصنام. لما نرجع لتقريبا ارميا 44 على ما اذكر الاصحاح مش متذكر، لما نزل لمصر يوعظ، لما كان في مصر يعني وبيوعظ اليهود الموجودين في مصر في تحفانيس. طيب اللي راحوا بابل عبدوا الاصنام، ايه البرهان؟ ثلاث فتية. لما نبوخذ نصر عمل التمثال وقال الكل يسجد، ما سمعناش غير ان هم ثلاثة بس اللي ما سجدوش. ممكن يكون في يهود في وسط الشعب محدش جريان بيهم وشخصيات غير معروفة وما سجدتش، ممكن، بس مش معقولة كل اسرائيل ده موجودين في وسط البابليون، بابليون ما بيطقهمش. فبالتأكيد كانت في عين عليهم، حتى ولو مش كل إسرائيل، يمكن في ناس كانت مدارية ما حد جريان بيها، بس في ناس في إسرائيل كانت العين عليها. طب ما عبدوش الأصنام، لا ما سمعناش ان حد اترمى في الاتون غير الثلاث فتيه. كان ممكن يقول الثلاث فتيه واخرون او في بعض مش بس الثلاث فتيه، لكن لا الكتاب ما ذكرش غير الثلاث فتيه. يبقى في احتمال ان في نسبه مش قليله ظاهره للبابليين انه من اهل السبي من سجد للتمثال اللي اقامه نبوخذ نصر. تقول لي طب كان فين دانيال في الوقت دوت؟ ممكن يكون كان دانيال في مهمه من قبل الملك خارج البابل في الوقت اللي أثير فيه أمر الثلاث فتية. جايز نجسوا اسمي القدوس، يبقى نجسون في الأرض عبدوا الأصنام، فكانت النتيجة نشتتهم فنجسوا اسمي إن قالوا إياه ضعيف، نجسوا اسمي إن لم راحوا وسط الأمم عبدوا الأصنام في الأمم، فنجسوا الأرض ونجسوا اسمي يهوى. وبرضو هنا عايز ارجع لحزقيال تاني ككاهن، نجسوا اسمي، او يبقى من جهة الارض قال نجاس بس نجاسة الطامس، من جهة اسم يهوى نجسوا اسم يهوى. ليه؟ لانه عمل الكاهن الاساسي انه يميز بين النجس والطاهر، دي شغلته، ويعلم الناس النجس والطاهر. بص لويين 10 الآية 10 لغاية الآية 11 بيكلم عن عمل الكاهن يميز بين النجس والطاهر. نفس الكلام مزمور 22 الآية 26 ربنا بيعاتب الكهنة، لم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر، هم نفسيهم مش عارفين الفرق، هم هيعلموا الناس ازاي؟ فدي كانت شرط أساسي في الكاهن. طب هنا حزقيال كاهن بيمارس عمله ككاهن إيه؟ إنه بيعلم بين ما هو نجس وما هو طاهر. فقال اللي انتوا عملتوه في الأرض نجاسة، واللي انتوا عملتوه مع يهوى نجستوا اسمه. تعالوا نرجع يعني لبداية اختيار ربنا لإسرائيل عشان نفهم فكرة الله. حبيبي الأرض اللي أعطيت لإسرائيل مرتبطة بالتقديس، الأرض اللي أعطيت لإسرائيل التقديس يعني التخصيص، يعني ربنا لما خد إسرائيل وسكنه في كنعان ليه؟ عشان يخصصه يقدسه كشعب له. طب إن لم يتخصصوا ليهوى، ما بقوش مكرسين ليهوى، ما بقوش بيعبدوا غير يهوى، لو 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 عبدوا آلهة أخرى خلاص فقدوا أساس الاختيار وأساس السكنة في الأرض. خدوا بالكم، بص هنقرأ حزقيال 19 وهنشرح أساس العهد اللي أنا قلت لك عليه، إن ربنا أصلا دخل في إسرائيل مع عهد. إيه كان فكر الله؟ بص الآية 19 الآية 5، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تنفذوا وصاياي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. هتبقوا بتوعي، خاصتي يعني مخصصين لي، مقدس يعني مخصص مكرس. إيه علامة التكريس؟ إنك تطوع وصاياي. طيب في المقابل فإن لي كل الأرض. إيه معناها؟ إنه أنتوا بقيتوا بتوعي والأرض كلها بتاعتي، أنا حديكوا حتة أرض. أساس العهد إيه؟ تحافظوا على وصاياي فتكونوا بتوعي، ولأنكوا بتوعي مقدسين ليا مخصصين ليا، وأنا الأرض دي كلها بتاعتي حديكم حتة الأرض ديت، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. يبقى أساس العهد العزل التقديس التخصيص لله. طيب النهاردة هم بيعملوا إيه؟ هم بيعبدوا أصنام. العهد نصف من أساسه، ما نفذتوش بنوده، فبالتالي طبعا لأنكم مش متخصصين ليه، فبالتالي العهد اتكسر خلاص ما بقيتوش شعبي، فبالتالي الأرض أخذت منكم. وانا اصلا مختار كلي. يبقى يعني انجاز اقول ان اسرائيل يعني افسد خطط الله، أفسد ما في فكر الله، أفسد ما في التدبير بتاعه. هو كان مرتب ترتيبه معي، طبعا معلومة منذ الأزل جميع أعماله بالتأكيد، بس على خريطة الزمن أدينا بنشوف فشل الإنسان. أنا اخترتكم، اديتكم وصاياي، تدخلوا في عهد معايا، الأرض بتاعتي أنا حسكنكم في حتة، يبقى شرط أساس الموضوع من أساسه إن أنتوا بتوعي. طب أنتوا جيتوا إيه؟ عبدتوا الأصنام، فنسفت العهد من أساسه، نجسوا اسمي القدوس. خدوا بالكم حبايب أنه حتى هذا اليوم الأمر ينطبق على الكنيسة. المعلمنا بولس في روما 2:24 اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم. يعني حتى لو الكلام كان على إسرائيل، بس في النهاية شعب يهوى، كنيسة منصوبة لله. قالك بس هذه المسيحيين، هذه الإيمان المسيحي حبيبي، مش المجتمع الغربي. يعني منسوب اسما للمسيح. عارف السائد في مجتمعات أخرى يبقى يقولك هناك هما بيشربوا خمر، ما هي هو الدين بتاعهم كده، فبقت المسيحية هي اللي إيه؟ محللة الخمرة، محللة الأباحية. طب ومين قالك إنه 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 المسيحية محللة هذا؟ يقولك ما هو، طب ما هو دول بالضبط زي إسرائيل اللي المفروض يتخصصوا لله، ما تمموش العهد وما ارتبطوش بضامن العهد يسوع المسيح، فبقى اللي هم بيعملوه بينسب مش ليهم. أنا بستغرب يعني، ماشي في شعب بيشرب خمر، حد قالك يا عم إن الخمرة مباحة اشرب زي ما انت عايز؟ حد قالك إن الوحاشة ديت يقعدوا يتكلموا يعني يقولك مثلا علاقاته بتاع، لا ما ده هم كده، هم كده، ده فرد أو كأفراد. لكن ليه بتنسبها للإيمان؟ أنت تنسبها للإيمان يا عزيزي لما يجي واحد يفجر نفسه ويقول لك ده الإيمان بتاعي، في الحالة دي ينسبها ولا يجي واحد يشرب خمرة يقول لك هو ده الدين بتاعي، أو واحد يبيح وحشات ويقول لك هو ده الدين بتاعي. خلاص يا عم، ما يبقى في الحالة دي يا إما المسؤولين عن الدين يطلعوا يقولوا الكلام ده غلط، يا إما خلاص هو ده دينه. لكن ما تاخدش تصرف فرض مش منسوب بنص للإيمان وتقول للإيمان بتاعهم كده، ما بأي منطق يعني، بأي منطق؟ يقولك مثلا لما واحد يعمل زي ما بيطلع مثلا ناس في أمريكا مثلا بمسدسات ويروح داخلين في مدارس وأكلين عيال، يقولك طب ما قالوش عليه إرهابي ليه؟ هو إرهابي وستين إرهابي. بس سؤال يا عزيزي، هو راح يقتل باسم الإيمان اللي بيعلنه؟ يبقى انسب ده للإيمان بتاعه، لكن مش علشان هو راح قتل ويجي حد تاني بيقولك أنا بعمل ده باسم الدين وتساوي ده بدا يعني في منطق كده حبايبي؟ في منطق كده؟ يبقى مش سلوك أفراد ننسبه للإيمان، إلا لو هو قال أنا بعمل ده مستندا لإيمان. تقولي ممكن أفهم الإيمان غلط، أنا معاك. يبقى يطلع بقى من هو مسؤول عن التعليم ويقول يا جماعة لا ده متفند وده غلط في كتو، لكن يسكت خلاص، يبقى أنت موافق على الأمر. يعني يا حبيبي يعني ما هو قليل من المنطق وقليل من الفكر يعني في النظر للأمور. نجسوا اسم القدوس. فلما جاءوا إلى الأمم، تقولي طب ما الكنيسة الأولى تشتتت، بس تشتتت مش بسبب خطاياهم، ده بمقتل استفانوس، بالاضطهاد اللي وقع على أورشليم، فالكل ترك أورشليم، لكن لأنه ده بقى مش بسبب خطيتهم. أما الذين تشتتوا فجالوا مبشرين بالكلمة. يبقى ممكن ربنا يسمح بالتزرية دي لأجل انتشار الإيمان، لكن ممكن يسمح بالتزرية دي بسبب تأديب، لأن دول ناس خطاط. فلما جاءوا إلى الأمم حيث جاءوا نجسوا اسم القدوس، إذ قالوا لهم هؤلاء شعب الرب وقد خرجوا من أرضه. طب موقف ربنا الآية 21، فتحننت على اسم القدوس الذي نجسه بيت إسرائيل في الأمم حيث جاءوا. هنا بقى الدافع لتدخل يهوه غير على اسمه. فتحننت على اسمي القدوس الذي نجسه بيت إسرائيل في الأمم حيث جاءوا. يبقى هم نجسوا الأرض ونجسوا اسمي، فأهين اسمي يهو. منسوبا للأرض مش قادر يحمي أرضه، ومنسوبا للشعب مش قادر يحمي شعبه. طب يعمل ايه ربنا؟ تحننت على اسمي القدوس. يعني انا عايز اقف دلوقتي حته صغنونه كده عند اللفظ تحننت. اللفظ ده جه في كل الكتاب المقدس في ثلاث مواضع، هنا وموضعين اخرين. الموضع الاول خروج 2:6، لما ام موسى حطت موسى في الصفط وبنت فرعون وجدته فتحته، فهو صبي يبكي، فيقول الكتاب ايه بقى عن بنت فرعون؟ فرقت. لا، كلمة رقت دي ده نفس النص بتاع فتحننت. طب بص النص التاني عشان نشوف الربط اللي ما بينه. النص التاني في صموئيل التاني 12:6، لما داود أخطأ وراح له نسان وحكى له قصة واحد وعنده نعجة واحدة وجاره، عارفين القصة. فبدل ما يقوم ياخد نعجة من اللي عنده، راح خد نعجة ايه؟ النعجة الوحيدة اللي كانت عند جاره الغلبان داود. فانفعل داود وأصدر حكم يرد النعجة 4 أضعاف، لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. كلمة يشفك هنا برضو هي نفس الكلمة بتاعت حننت. يبقى ايه المعنى بقى في الاتنين؟ انه في حال ظلم حاصل، فرد الفعل على الظلم دوت هو كلمة تحننت. في ظلم واقع على الاطفال دول اللي بيرموا في النهر، فتحننت بنت فرعون. في ظلم واقع على الراجل اللي كان عنده النعجة الواحدة، فتحنن لم يشفق. نفس الأمر هنا، في ظلم واقع على اسم يهوه، في تعيير واقع على اسم يهوه، مش بسبب يهوه له كل المجد، لكن ده ظلم نسبة اللي نسب من شعبه له. فتحنن على اسمه. فتحننت على اسم القدوس الذي نجسه بيت إسرائيل في الأمم حيث جاء. طيب لما تحنن ربنا على اسمه، لما غيرة ربنا تحركت هيعمل ايه؟ قبل ما نشوف يعمل ايه، خلينا نلخص العناوين. آية 17 لغاية 19 تدنيس أرض يهوه بالأصنام وبالدم. آية 20-21 تدنيس اسم يهوه، انه بدل ما يتخصصوا ليهوه عبدوا الأصنام، فتدنس اسمه شعبه، مش بيطوعه، مش قادر يحمي أرضه، مش قادر يحمي شعبه. طيب اتحنن يهوه هيعمل ايه؟ الآية 22-23 الدفاع عن قداسة يهوه. بص بقى الآية 22، لذلك هم دنسوا أرضي ودنسوا اسمي، أنا اتحننت على اسمي، فلذلك هيعمل ايه بقى؟ فكل بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب، ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل، بل لأجل اسم القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم. يعني ببساطة كده اللي أنا هقول دلوقتي إن ربنا هيعمله، ربنا بيقول اللي أنا هعمله دوت مش بعمله عشان خاطركم، أنا بعمله عشان خاطر نفسي. بالبلدي كده، ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل، بل لأجل اسم القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم. اللي أنا هعمله ده مش عشان خاطركم، ده أنا هعمله عشان خاطر نفسي. في الحقيقة ممكن تبان يعني صعبة شوية، يعني فيها نوع يعني من إحنا بنشرح، يعني فيها نوع من الأنانية، فيها نوع من عدم المحبة. أنا مش عشانكم، أنا عشان نفسي. يعني ممكن البعض يراها يعني ما طلقش بالله. لا لا لا، تعالوا نفهم، هنفهم الآية دي فيما يخص شخص الله وفيما يخص شعبه. أولا فيما يخص شخص الله، الإله المفروض يعلن عن نفسه، ولا ينتظر الإله أن العبيد يعرفوه ما لم هو يعلن ذاته لعبيده. ده أساسيات. مش مطلوب من الصغير أن يرتقي لمستوى الكبير، لكن لا، الكبير هو اللي ينزل لمستوى الصغير يفهمه يوصله. لذلك يعني حتى في الرواية بتاعت نجيب محفوظ أولاد حارتنا اللي واخد عليها نوبل، يعني آخر الحر، واللي ساكن فيه دوت بعيد عننا، بس هو كل شوية يبعت لنا ناس من عنده. هو ده ربنا، هو اللي يعلن نفسه، هو اللي يعلن نفسه. فدي نمرة واحد، الإعلان عن الإله، ما ينتظرش ان احنا نكتشفه ما لم يعلن هو انت حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل المخلص. طبعا فده لازم هو اللي يعلن عن نفسه. لذلك في الاقانيم الثلاثه في اقنوم الاعلان، ده اساسي للذات الالهيه، والا يكون اله معزول مش عايز يعرف نفسه، محتجب مش عايز الناس تعرفه، لأن أنا مش هعرفه غير لما هو يعلن لي. فدي نقطة نمرة واحد هنربطهم دلوقتي. النقطة نمرة اتنين، عشان يعلن عن نفسه في العهد القديم اختار إسرائيل. طبعا في الجديد كل بقى ما فشل فيه إسرائيل حبيبي تمموا ابن الله، ودي بقى نقطة ثانية يعني لذيذة قوي في التأمل. كل ما 40 سنة بيتزمر على ربنا الابن في التجسد، 40 يوم وليلة صايم خاضع. كل المهام اللي أكلت لإسرائيل فشل فيها الابن تممها. عصيان إسرائيل وتمرده، أن أصنع مشيئتك يا إلهي صرت. يعني 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 دي نقطة يعني أساسية في 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 في, في, في لاهوتيا يعني. بس خليني دلوقتي أنا، ربنا بقى قلنا نمرة واحد الإله لازم يعلن عن نفسه. نمرة اتنين، يعلن عن نفسه إزاي ربنا؟ اختار شعب يعلن نفسه من خلاله. الشعب ده هو شعب إسرائيل. تقولي محاباة، مش محاباة ولا حاجة. كان ممكن يختار الفينيقيين، كان ممكن يختار المصريين، كان ممكن يختار الآشوريين، البابليين. طب ايش معنى دول؟ لان دول اقل ناس. دول اقل ناس، دول شعب مش عميق في جدر التاريخ عمق المصريين وعمق. ما ابونا ابراهيم جه مصر، هنا كانت في حضارة في مصر، الاهرامات كانت مبنية وجه مصر. يعني المصريين أقدم منهم، الفينيقيين أقدم منهم، البابليين أقدم منهم، الأشوريين أقدم منهم، وكل الشعوب دي عندها حضارات. طب دول إيه؟ لا عمق في التاريخ ولا حضارة. إيه اللي بيميز شعب ربنا؟ ولا حاجة غير إن هم استؤمنوا، ودي كل حاجة على أقوال الله. يبقى اختيار ربنا ليهم مش لميزة. طب اختارهم ليه؟ عشان يعلن نفسه. أدي النقطة نمرة اتنين. طب النقطة نمرة تلاتة، فشل إسرائيل أن يعلن عن يهوه. أدينا شايفين بدل ما يعلن عن يهوه الإله الحقيقي إذا بيعبد الأصنام. يبقى تدخل ربنا هنا بيقول ده نابع منين؟ من ذاتي، لأن ده دوري، ده يعني إنجاز أقول إنجاز واجب علي. أنا لما بقول ليس لأجلكم أنا صانع بل لأجل اسمي، لأن أنا المفروض كإله أعلن ذاتي. طب أنتم ما عرفتوش تعلنوا عني، فأنا وإلا يلام الله، يجي يحاسبنا. طب إحنا ما عرفناكش، تعلمت لنا عن نفسك، طب تحاسبنا وإحنا مش عارفين؟ لا، ده إنجاز أولى حبيبي. مدام خلق خليقة يبقى يعلن ذاته ليها، وما لو بيخلقها ليه؟ لم يخلقها ليكون بمعزل عنها. فده أمر يخص الذات الإلهية، مش أنانية ومش يعني عدم اعتناء. لا، ده هو الإله لابد أن يعلن عن نفسه، ولا ما يكونش إله. طب اعلن عن نفسه ايه؟ ان انا الاله الحقيقي مش الاصنام. انتوا بوظتوها يا اسرائيل بعبادات كل الاصنام. اعلن عن نفسي ان انا قدوس، انتوا عملتوا نجاسات. اعلن عن نفسي ان انا عادل، انتوا لما غلطتوا لا انا مش 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 لانكم شعبي اعفى عنكم. بيعمل ايه ربنا؟ بيعلن عن ذاته. المفروض كان اسرائيل يعمل الدور دوت، ان يسلك في القداسة. ليه؟ كونوا قديسين لاني انا قدوس. سلكوا بالامانة، تعطف على الغريب والضيف، تتحنن على الفقير. ليه؟ عشان الناس تعرفني انا مين. انت الاداة اللي انا باعلن ذاتي من خلالك. طب انت فشلت؟ لا انا بعلن عن نفسي. فده نمرة واحد، جانب يخص الله. ليس لأجلكم أنا صانع بيت إسرائيل بل لأجل اسم القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم. طب في جانب بقى في الأمر ده يخصنا احنا، إيه هو؟ إن ربنا عايز يعلن لينا إن كل ما يعمله معنا ليس لاستحقاق فينا بل نابع من نعمته. صح، هنا لم تذكر كلمة النعمة، بل عايز أقولك لم تذكر في معاملات الله مع إسرائيل. إنما في الحقيقة لو عايزين نشرح النعمة هي الآية ديت، ليس لأجلكم أنا صانع يا بيت إسرائيل بل لأجل اسم القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئت. يبقى في جانب بقى في الآية دي يخصنا، إن ربنا مش بس بيعلن عن نفسه وده ضروري له كإله، لا ده في جانب يخصنا. عايزين يا جماعة انا لما بتعامل معاكم مش على استحقاق فيكم، انتم ما تستاهلوش، لكن انا بتعامل معاكم من نبع من ايه؟ من اسمي، من نعمتي، من شخصي. وده اللي فصل لينا يا حبايبي جانب في قضية الخلاص. خلاص الجنس البشري فيها جانب يرجع لشخص الله، امر يمس ربنا. ليس لاجلكم انا صانع، ده جانب في الصليب يا حبايبي، وما نندهش منه. ما في جوانب متعددة، الجوهرة ليها عدة أوجه ومن كل وجه تشوف لها لون. فالصليب له أوجه مختلفة، وجه أساسي فيه أمر يمس ربنا. ليس لأجلكم أنا صانع، جانب لا ينفي بقية الجوانب، بس ده جانب. بل لأجل اسم القدوس أنا ليه تدبير؟ ايه الشيطان يبوظه ببساطة كده؟ انا خلقت العالم بشكل معين وشفت اللي انا عملته اذ هو حسن جدا. الكون بما فيه من بحار، بما فيه من حيوانات، بما فيه من طيور، بما فيه من بشر، عمل جميل. انا ربنا شاف اذ هو حسن جدا، ايش لنا نبوظه؟ يلا خلاص انتوا اللي جبتوا لنفسيكم. لا، ده أمري مس الله، مشيئته إرادته تدبيره، شلون يفسدها بأي منطق؟ لا أنا حصلح، ده أمري يخصني أنا. تجانب في الصليب. جانب آخر في الآية دي مهم جدا، يبقى في أمر يخص ربنا وأمر يخصنا. في برضو حاجة تانية تخصنا في الآية دي، ليس لأجلكم أنا صانع بيت إسرائيل بل لأجل اسم القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم. حسكال بيكلم مين؟ بيكلم ناس موجودة في السبي. روح كلم راجل من اللي موجودين في السبي، نفسيا حالته إيه؟ محطم. إحنا شعب ربنا وربنا كان معلق أمال علينا وإحنا اللي حنقيم مملكة المسيح على الأرض، وفي النهاية إحنا طلعنا وحشين، إحنا ما نستاهلش. أدي النتيجة، وإن إحنا عبدنا الأصنام ودينا موجودين في السبي. اللي إحنا عملناه ده لا يمكن ربنا يسامحنا عليه، إحنا بوظنا له الخط. إحنا ما فيش رجاء فينا، إحنا مش نافعين. يجي ربنا يقول لهم لا، أصح أنتوا نجستوا اسمي، لكن ليس لأجلكم أنا صانع. يلي شعرين بصغى النفس، يلي شعرين بالدنيا، عشانكم ما تستهلوش، أنتم ما تستهلوش، وأنا مش بعمل معكم عشان أنتم تستهلوا. لا، أنا هعمل ده عشان خاطر اسمي. افرحوا، تشجعوا، تشددوا. يبقى إذن هذه الكلمات يا أحبة مش زي ما يبدو في معناها الظاهري، ليس لأجلكم أنا صانع بيت إسرائيل بل لأجل اسم القدوس. إن دي أنانية من الله على مجده، أنانية على ذاته واسمه. ده جانب ما ننكرش، لكن في جانب آخر إن أنا بتعامل معاكم ليس على استحقاق فيكم، إنكم مهما وصلتوا لدرجة من الضعف أنا عارف إن أنتوا تتعاملوا قباحة، لكن أنا مش هسيبكم. يبقى إذن يا حبايبي خدوا كده مقولة كده احفظوها، يمكننا التضرع إلى الله ليس على أساس ما نحن بل على أساس ما هو. أنا بطلب منك مش عشان أنا أستاهل، أنا بطلب منك مش علشان أنا أستحق، أنا بطلب منك لأن أنت، ودي الكلمة اللذيذة، المجد لك يا محب البشر، دي كلمة النعمة، ليس لأجلكم أنا خلاص أنا بطلب منها، أنا ما استاهلش، دي جميلة دي. ما هو ده لو بيقول لي لو أنا هعمل عشان خاطرك، طب أنا أجي بقى أقيس لنفسي ده خاطر فين؟ أنا لا لا حبيبي مش بعمل عشانك، أنا بعمل عشان أنا. فيما هم يهاجمون الله من خلال هذه الآية، الآية دي هي اللي يتغنى بيها المؤمن. أشكرك يا رب إن أنت مش بتعمل معي على استحقاقي، كنت للأسام راصد من يثبت، أنت بتعمل معي من أجل اسمك. والإعلان ده حبيبي أعلن في الأسفار النبوية وأعلن في المزامير، ده مش إعلان جديد، بس هنا يعني تبلور. بقول لكم لو عايزين نعرف نعمل وعظة عن النعمة أو مدخل هذه الآية، ليس لأجلكم أنا صانع بيت إسرائيل بل لأجل اسم القدوس، ومش عشان أنتوا حلوين، لا، اسم القدوس الذي نجستموه في الأمم. فبقول لك الإعلان دوت أعلن في حزقيال 20 إلى 44، نفس إعلان النعمة دوت. فتعلمون أني أنا الرب إذ فعلت بكم من أجل اسمي لا كطرقكم الشريرة ولا كأعمالكم الفاسدة يا بيت إسرائيل يقول سيد الرب. نفس المعنى، مش أنانية، ده تفضل من الله، دي نعمة الله. برضو المزمور 103 الآية 10 نفس المبدأ الروحي دوت، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفي. طبعا بيفتح باب كبير للرجاء قدام كل نفس، مش بس إسرائيل اللي في السبي. طيب هل معنى هذا بقى حبيبي إن فيما نحن نقول هذا ننفي عن الله أعمال المحبة؟ لا، ده جانب تاني، جانب تاني. هنا حسكيال واخد جانب معين، انه عملتكو دي نجست اسم يهوى، فلذلك يهوى بيصنع من اجل اسمه كإله يعلن عن ذاته، وفي الوقت نفسه بيأسس مبدأ التعامل مع الانسان اساس النعمة، بيفتح باب للرجاء. لكن ده ما يلغيش ان في جانب اخر او من وجهة نظر اخرى او برؤية اخرى إنه أعمال الله دي نبع من محبته للبشر. المجد لك يا محب البشر الصالح. برضو إعلان في القديم، أجيب لك آيتين من أشعياء، أشعياء 41 إلى 10، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري، لا تخف أنا أعينك. كل ده إيه؟ دي أعمال محبة من الله، ده جانب تاني في أعمال الله معنا. أشعياء 43 الآية الأولى، دعوتك باسمك أنت لي، صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وطبعا القمة بقى في العهد الجديد، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. يبقى في جانبين في العمل الإلهي، جانب يخص اسم يهوى وجانب يخص محبة يهوى للبشر، والاثنين ما يتعرضوش مع بعض، وهذه قضية الصليب، فيها جانب يخص المجد الإلهي وفيها جانب هي نفسها، بس يعني نراها برؤى مختلفة، إنها محبة للإنسان. لذلك فقل لبيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب: ليس لأجلكم أنا صانع بيت إسرائيل، بل لأجل اسم القدوس الذي نجستموه في الأمم حيث جئتم. لغاية دلوقتي احنا شايفين هو يعمل ايه. هو بيقولهم ان انا هعمل من اجل اسم. ماذا سيعمل؟ مش عارف يعني. هو يعني بقيت الاصحاح كله. طب ناخد ال 23 وقف عندها وحسيب هقول لكم ليه هقف دلوقتي. هو لغايه دلوقتي بيقول ان انا هعمل من اجل اسمي، بس مش عارفين هيعمل ايه. طيب الآية 23: فأقدس اسم العظيم المنجس في الأمم الذي نجستموه في وسطه. اللي أنا هعمله ده يقدس اسم. برضه احنا لسه مش عارفين هيعمل ايه عشان يقدس اسمه، بس لما أنا هعمل دوت فتعلم الأمم أني أنا الرب. بص بقى الأساس بقى لما بيقول ليس لأجلكم أنا صانع بل لأجل اسمي، مش أنانية ديت، عشان يعلن نفسه. يبقى طب هو لما يعلن نفسه هو ناقصه إعلان؟ هو هيزيد أو هينقص؟ إن عملت بر فما زاد، إن عملت خطية بماذا تضر؟ زي ما قال أليهو 33 على ما أذكر سفر أيوب 34 حاجة كده مش فاكر. لا، لكن ده عشان خاطرك أنت. أنا لما بعلن ده ليك أنت. أقدس اسم العظيم المنجس في الأمم الذي نجستموه في وسطهم. طب لما انا اللي انا هعمله ده اللي احنا لسه مش عارفينه ايه، اللي هيعمله من اجل اسمه، اللي هيعمله عشان يقدس اسمه، هيعمله ليه دلوقتي؟ هيعمله فتعلم الامم اني انا الرب يقول السيد الرب حين اتقدس فيكم قدام اعينهم. انا هعمل ده قدامهم ليه؟ لان اساس الموضوع ان انا اعلن نفسي، وانا اخترتكم عشان اعلن نفسي من خلالكم. انتوا فشلتوا ونجستوا اسمي بافعالكم، أنا برضو من خلال عملي معاكم هأقدس اسمي في عينيهم. قلت لكم نفس أساس اختيار الكنيسة. اختار الكنيسة ليه؟ مش علشان هم الأفضل، لكن اختار المصدرة والجاهل وغير الموجود. طب اختارنا ليه؟ يروا الناس أعمالكم الحسنة يمجدوا. نفس الفكر الإلهي، بس طبعا في فرق بقى بين اختيار إسرائيل كشعب وأعطى وصية، وبين اختيار الكنيسة كشعب لكن ادانا طبيعته وسكن فينا. يعني فرق طبعا كبير، بس في النهاية عشان يعلن نفسه. طب لما يعلن نفسه هو لا حيزيد ولا حينقص، علشان الأمم تعرفه، يروا الناس غير المؤمنين أعمالكم الحسنة يمجدوا أباكم اللي في السماوات. يبقى الآية 22 لغاية 23 الدفاع عن قداسة الاسم، بيدافع عن اسمه. ده دافع العمل اللي هيعمله. هيعمل ده ليه؟ دفاع عن اسمه. طب ايه العمل اللي هيعمله في الحياة دي؟ واخد بقى من الآية 24 لغاية اخر الاصحاح. يعني هو انا في المقدمة قريت يعني كم آية منهم، بس في الحقيقة يعني حبيبي والحديث متصل، لانه في الحقيقة الجزء اللي جاي دوت كله من 24 لغاية آخر الإصحاح 36 اللي هي 32 عملوا معاهم. فلقى حرفيا حرفيا العمل ده لن ينطبق بالحرف على إسرائيل، لأن إسرائيل اللي رجعوا من السبي دول صلبوا ابن الله، فهو انطبق عليهم جزئيا. بس في الحقيقة بقى كمال المعنى دوت هو ملخص لما صنع المسيح من أجلنا. لذلك فعلا الآيات من 24 لغاية 32 من أجمل المقاطع في الكتاب المقدس اللي بتكشف عمل الله في الخلاص. فهو متصل، يعني مجموعة أعمال متصلة معه. فأنا حابب، معلش يعني حابب أن أنا أسيبها للمرة الجاية، بحيث يعني مش عايز أقطعها. يبقى خلينا احنا النهاردة احنا ركزنا على نقطة أساسية، أن كل ما يعمله يهوى يعمله لأجل اسمه القدوس، غير على اسمه. غير على اسمه مش أنانية، لكن بقدر ما هي واجب عليه لو جاز أقول كإله يعلن ذاته. وفات نفسه بترسخ لينا مبدأ إن الله بيتعامل معانا تبعا ليه هو، مش لما نحن فيه. لذلك حتى لما بيعامل الكنيسة بيعاملنا بما له هو. إيه اللي له هو؟ ابنه اللي فينا. نفس المبدأ، هو مش بيشوفنا احنا، هو بصورة ابنه. وده اللي قاله بقى بولس في أفسس: حسب عمل قوة قدرة شدته التي صنعها فينا ايه؟ انه اقام المسيح واجلسه. ايه دوت؟ ما كل ده لحساب الكنيسة. طيب خليني اسيب دلوقتي ما سيصنع الله معهم. ختام الاصحاح 36: بنعمة ربنا ناخده المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.